بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن من يأرف أو يفزع بالليل. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. وفي رواية للنسائي قال: كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت فقل: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة، فذكر مثله. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، فذكر مثله. وفي لفظ عند أحمد أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة، قال: إذا أخذت مضجعك فقل، فذكر مثله. قال: وعن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنتي الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه في الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. من يأرق أو يفزع بالليل، ويأرق من الأرق، والفزع كذلك الخوف. والمقصود بأن الإنسان قد يتعرض في منامه أو في الليل لجملة من الأمور تذهب النوم وتبدله بالقلق، وهذه الأشياء إما أن تكون طبيعية وإما أن تكون غير طبيعية. فالطبيعية كأن يكون لدى الإنسان مرض عضوي، أو يكون قد أخلد إلى النوم بعد يوم مليء بالأحداث أو مليء بالأعمال الشاقة، أو انطبعت في ذهنه مجموعة من الصور المحزنة أو المؤلمة وسببت له مثل هذا الأرق، أو مر بأزمة مثلا من الأزمات، سواء النفسية أو أي أزمة من الأزمات تسبب له شيئا من الأرق والفزع والخوف. وهذا أمر طبيعي، وهذا أمر طبيعي، وقد يستمر مع الإنسان فلا يستطيع النوم، أو قد ينام ويفزع من نومه. والأمر الثاني وهو غير الطبيعي فيما يتعلق بإحزان الشيطان، فالله جل وعلا بين لنا بأن الشيطان عدو للإنسان، ولذلك يحرص على إيذائه بأي نوع من أنواع الإيذاء. الله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا: قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولذلك الشيطان قاعد للإنسان كالكلب الرابض، فمتى ما إن وجد فرصة للانقضاض على ابن آدم انقض عليه ولو بأبسط الأشياء، ولو بأبسط الأشياء. ومن جملة ذلك إحزانه بمثل هذه الصورة من صور الإحزان، وذلك بالأرع والفزع والخوف. ولأجل هذا قد يخيل الإنسان أشياء في واقع الأمر هي من وراء الأسباب، بمعنى أن الشيطان هو الذي يحزن الإنسان إما بصوت وإما بصورة وإما بنفخة وإما بهمز وإما بشيء من هذا القبيل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما نعتصم به من الشيطان وشره وتوهينه وشركه وإيذائه وإحزانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فزع أحدكم منا في النوم، إذا فزع أحدكم في النوم، يعني نام ثم فزع، قام فزعا خائفا، إما بحلم رآه، وإما بنزغة من نزغات الشيطان، وإما بشيء مما يؤذي به الشيطان بني آدم. قال: فليقل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ ألتجئ وأعتصم، أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات. كلمات الله التامات بنوعيها: الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية القدرية ومنها القرآن، والكلمات الشرعية. فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله عز وجل تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن لله جل وعلا الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والغنى المطلق. وكلمات الله جل وعلا صفة من صفاته، إذا قلنا بالنسبة للقرآن فهي صفة من صفاته، ولذلك صفات الله جل وعلا تامة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: من غضبه وعقابه وشر عباده. من غضبه، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وهي صفة فعلية، صفة فعلية، فلله عز وجل صفة الغضب. وقد جاءت صفة الغضب في القرآن كثيرا: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم. آيات كثيرة فيها ذكر الغضب، فيها ذكر صفة الغضب. والقاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح من سنته، من دون تكييف ولا تمثيل، ومن دون تحريف ولا تعطيل. أخذا من قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قول الله عز وجل: هل تعلم له سميا. قول الله عز وجل: قل أنتم أعلم أم الله. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، مثل اسم السميع والبصير والعزيز والقدير. وكذلك الصفات، الصفات وهي كثيرة في القرآن. وأيضا إثبات ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله، وهو الذي عرفنا بالله وعرفنا بالطريق الموصل إلى الله جل وعلا. فنثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات دون التعرض إلى الكيفية، لكن نثبت المعنى، والمعنى هو الأثر، أثر الصفة في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة
الذي نحن فيه الآن وفي عالم الغيب الذي هو يوم القيامة أو ما غاب عنا من المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا من غضبه. قال وعقابه. العقاب أثر للغضب، العقاب أثر للغضب، فالله جل وعلا إذا غضب على قوم عاقبهم، وهذا العقاب هو أثر لصفة الغضب. قال وشر عباده، والعبودية هنا العبودية العامة، لأن عندنا العبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فجميع المخلوقات عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، والمعنى أن كل ما خلق الله جل وعلا إنما هو عبد مقهور لله، فقدرة الله فيه نافذة، ولذلك هذه تسمى العبودية العامة. حتى الكافر هو عبد لله، العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي عبودية أهل الإيمان الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، شهدوا له بالنبوة والرسالة وأنه خاتم النبيين. وهذا لا يعني أن أهل الإيمان فقط هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكل نبي بعث في قوم وآمنوا به موحدين لله عز وجل وماتوا على ذلك فهم من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي معه الرهيط، والنبي ومعه الرهط، قال إذ عرض علي سواد عظيم، فقالوا هذا موسى وأمته. والمعنى أن كل من آمن بنبي في عصره موحدا لله فهو من أهل الجنة، لكن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مسلما إلا بالإيمان بهذا النبي وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث الأحاديث الصحيحة أن عيسى بن مريم حينما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخذ العهد عليه كما أخذ العهد على بقية إخوانه من الأنبياء باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. قال ومن همزات الشياطين، والله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، وهمزات الشياطين هي ما يقذفه الشيطان من الوسوسة ومن التزيين ومن التخييل ومن الإغراء والإغواء ومن كل ما هو من طبيعة الشيطان، لأن الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل من شطن إذا تمرد، ولذلك الشيطان في الأصل أنه عدو للإنسان، عدو للإنسان، وقد أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا قال جل وعلا عن الشيطان، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعلم الإنسان أن الشيطان عدو له، فربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو، والله عز وجل حينما بين لنا أن الشيطان عدو قد يكون هذا متقرر، لكن الأهم أن تتخذه عدو، لا أن تتخذه صديقا ولا أن تداريه. الشيطان ما يدار، شيطان الإنس هو الذي يدار، شيطان الإنس هو الذي يدار. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في مسألة العداوة بين يعني الناس ما بين بعضهم بعضا، قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالشيطان الإنسي أو العدو الإنسي يدفع بالمداراة، يسمونها المجاملة الآن والمدافعة بالتي هي أحسن. أما الشيطان الجني فهذا ما يمكن معه المداراة، ما يمكن، ولذلك الله عز وجل قال: فاتخذوه عدوا. طيب كيف تكون مقابلة عداوة الشيطان بالعداوة؟ هل تحمل سيف لتقاتل؟ ما تشوفه أنت، لأن الجن ممن قدر الله عز وجل أن يكون خلقا خفيا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن قد يظهر في صورة حيوان، قد يظهر في يتشكل في صورة آدمي، لكن الغالب أنه يتخفى. طيب كيف نحاربه؟ بالاستعاذة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. المعنى بأن الشيطان يدفع شره بالاستعاذة، وأيضا بمعصيته. هذا من أعظم الأسلحة التي تقاتل بها الشيطان، تستعيذ بالله تعالى من شره وكيده ومكره وتوهينه وتسويله وإحزانه، وأيضا تعصيه. فإذا أمرك بأمر فيما يتعلق بالمسائل العلمية أو في المسائل العملية تعصيه، مثل ما يتعلق بمسائل أيضا ما يتعلق بالشبهات والشهوات تعصيه. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، ومن همزات الشياطين. إذا ما يحصل للإنسان في منامه إنما هو من إفزاع الشيطان للإنسان، فالإنسان يدعو ويعتصم بهذا فإنها لن تضره. ماذا يقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والحظ أن هذا الدعاء اشتمل أولا الاستعاذة بالله تعالى من غضبه وعقابه، لأنه قد يكون هذا الفزع والإحزان سببه معصية ارتكبتها وذنب اقترفته، فيكون سبب هذا ليس الشيطان، وإنما سلط الله عليك مثل هذا الأمر عقوبة لك على معصية اقترفتها أو ذنب جنيته. فلذلك تستعيذ بالله تعالى أولا من غضبه وعقابه، تستعيذ بالله تعالى من غضبه الذي هو صفة من صفاته الفعلية، وأيضا من عقابه الذي هو أثر لهذه الصفة الفعلية. قال: وشر عباده، العبودية العامة، شر عباده. وعباد الله عز وجل كثر، فمنهم الجن ومنهم الإنس ومنهم الدواب وغير ذلك. ولذلك تستعيذ بالله تعالى من شر كل ذي شر، ثم ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا من قاله كفاه الله عز وجل هذا الأمر ولن يضره. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو سيف الله المسلول، كان رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة، إلى آخر ما ورد، يعني كلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا يدلنا على أن هذا الدعاء يقال في حالتين: في الحالة الأولى قبل النوم، وذلك لمن اشتهر عنه الفزع، يعني الفزع اشتهر عنه بأنه يفزع في منامه، فيعتصم بهذا الدعاء قبل منامه إذا أخذ مضجعه، مثل بقية الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. وأيضا لمن طرأ عليه، فمن طرأ عليه، لأن من الناس من لا يفزع، لكن أحيانا يقوم فزعا من منامه ولا يعرف السبب، فإنه يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وفي الحديث الآخر حديث خالد: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وعند مالك بلاغا أن خالد بن الوليد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أروع في منامي. أروع في منامي يعني أخوف، أروع يعني أخوف في منامي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل فذكر مثله. قال: قل فذكر مثله. وهذا يدلنا على أن الشيطان قد لا يسلم منه أولياء الله عز وجل، قد لا يسلم منه أولياء الله. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام ماذا قال؟ قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لمواقف كثيرة من الشيطان، لكن الله تعالى نصره عليهم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاءت يعني ما يفيد هذا في أكثر من مقام وفي أكثر من حدث، على أن الشيطان يحرص على إيذاء أولياء الله عز وجل والعلماء والصالحين. ولذلك مثل ما قال الرجل لابن مسعود، قال بأن يقول اليهود يخشعون في صلاتهم ما يوسوسون، قال: ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ والمعنى بأن بعض الناس يقول لك: والله أنا كنت قبل الاستقامة يعني أموري طيبة، لكن من استقمت صار عندي وساوس، صار عندي قلق، صار عندي كذا. طبيعي، هذه ظاهرة صحية لا تقلق منها. لماذا؟ لأنك أزعجت الشيطان. أنت الشيطان كان تارك أول غير ملتفت، يعني أنت مريح الشيطان في بعض الأمور، فهو ماذا يريد منك؟ فلما استقمت واهتديت وبدأت فعلا تقترب إلى الله عز وجل، أقلقت الشيطان وأفزعته. ولذلك يحاول أن يقذف عليك بمثل هذه السهام حتى يردك، يقول لك: أنت كنت مرتاح، والواقع أنك غير مرتاح، هو الذي تركك. فتدخل الآن مع معركة، في معركة مع الشيطان. المعركة مع الشيطان نتيجتها يعني محسومة بإذن الله، كما يقول انتصارك عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن كيد الشيطان كان ضعيف، أمام قوة الله طبعا. فأنت حينما يكون عندك الإيمان، عندك اليقين، عندك التقوى، عندك الاعتصام بالله عز وجل، عندك هذا التوحيد والإيمان، لا يصمد الشيطان أمامك، هي جولة أو جولتين وينهزم ويفر، لا يلوي على شيء. فللأسف بعض الناس يتصلون أحيانا يسألون، يقول: يا أخي، من بدأت الحمد لله أواظب على الصلوات، أقوم الليل وأصوم أحيانا، يقول: ما تغيرت حالتي، أجد كذا وأجد كذا. حتى بعض الناس وش يقول؟ يقول: الآن الحمد لله من بديت أواظب على صلاة الفجر تصير لي مشاكل في النهار، في اليوم يحصل لي حادث، يحصل ما كان أول، يقول ما كان يمر علي أول. هذا طبيعي. اللي يفسر هذه الأمور بمثل هذه الطريقة يعرف بأن الشيطان له دور كبير في أن يرجعك إلى الخلف وإلى الوراء، ويحاول جاهدا أن يخرجك من هذه الدائرة ومن هذه المظلة، المظلة الإيمانية. ولذلك أصمد واثبت. وابن عباس كما سيأتي معنا، لما قال له رجل: إني أجد كذا وكذا، فكان ابن عباس يتبسم، يقول: وجدتم ذلك؟ طبيعي، يعني طبيعي. غير الطبيعي إن ما يمر عليك مثل هذه الوسوسة أو مثل هذا القلق أو مثل هذا الفزع أو مثل هذه الهمزات، هذا غير طبيعي. فكما يعني قال ابن عباس: يعني ما من أحد إلا ويمر عليه مثل هذا. والمعنى بأن الإنسان ينتبه لمثل هذا ويثبت على، يستقيم على الطريق. وعن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل يقول: أنت شفت الرسول؟ أدركت حياة الرسول؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين، ليلة كادته الشياطين، حينما اجتمعت الجن لتهجم على النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون بأن الجن أقلقها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت السماء تلقي بهذه الحمم وهذه الشهب وهذه النيازك عليها، أمر إبليس شياطينه بأن ينتشروا في الأرض، فطافوا الأرض كلها يسألون ما السبب، ثم اهتدوا فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فعرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله. ولذلك بدأ الشياطين يقلقون من هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الله به الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الرشد، ومن العماية إلى الهداية، فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وتركوا هذه الأوثان التي طالما الشيطان دعا الناس إليه، فأرادوا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قرينه، لأن ما من أحد إلا وله قرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أمكنني منه فأسلم، إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. ومن جملة ذلك اجتماعهم في جيش عرمرم لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، تحدروا عليه من الجبال في صورة فزعة جدا، أخافت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، يعني جاءوا من كل صوب وحدب، من كل طريق وفج، يريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم شيطان يظهر بأنه مارد، بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام فهبط، وهذا يدلنا على صفة العلو لله عز وجل، وأن الملائكة في السماوات، الملائكة في السماوات، والهبوط يكون من علو. فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال له: قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتنتي الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. هذا الدعاء عظيم يعتصم به المؤمن، يعتصم به المؤمن. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة، الكلمات القدرية والشرعية، من شر ما خلق، من شر ما خلق، فكل ما سوى الله مخلوق والله خالقه، وهذه المخلوقات منها ما فيه خير محض كالملائكة والأنبياء، ومنها ما فيه شر محض كالشياطين، ومنها ما فيه خير وشر، وتغلب مادة الخير على قوة الإيمان، وتغلب مادة الشر على قوة العصيان، على قوة العصيان. وذرأ وبرأ، خلق وذرأ وبرأ كلها بمعنى واحد، خلق وذرأ وبرأ كلها بمعنى واحد، والله جل وعلا هو الذي ذرأ الخلق. قل جل وعلا: قل هو الذي، قل هو ذرأكم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. لا، الآية: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام، يعني مما خلق. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. وبرأ من أسماء الله تعالى الباري، من أسماء الله تعالى الباري، الذي خلق الخلق لا عن مثال سابق. فخلق وذرأ وبرأ بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال: ومن شر ما ينزل من السماء. ما الذي ينزل من السماء من الشر؟ إنما هي العقوبات، عقوبات ينزلها الله عز وجل من السماء، كالأمطار التي أغرقت أهل الأرض، وهي عقوبة من الله عز وجل في على قوم نوح، وكذلك الصواعق وغيرها. قال: ومن شر ما يعرج فيها، يعني يصعد من السماء من الشرور. ومن شر فتنتي الليل والنهار، من شر فتنتي الليل والنهار. لذلك نحن لما نأتي بأذكار الصباح والمساء نعتصم أيضا بالله عز وجل مما يحصل من الشرور والفتن في الليل والنهار. ومن شر كل طارق، من شر كل طارق. الطارق هو الذي يطرق سواء كان حسيا أو معنويا، ويأتي ويطرأ إلا طارقا يطرق بخير، إلا طارقا يطرق بخير، ثم تقول يا رحمن يا رحمن، فطفئت نارهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام طفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. وفي هذا نسبة الخير إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. وهنا قال فهزمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت حينما تستعيذ بالله تعالى وينجيك الله إنما الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولذلك المعنى هنا الاستعاذة من جميع المخلوقات من الجن والإنس والدواب والهوام، لأن هنا أجمل الحديث أجمل، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر فتنتي الليل والنهار، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير، فأجمل. وهذا يشمل الإنس والجن والدواب والحيوانات، ويشمل كل شيء ويشمل كل شيء. لذلك بعض العلماء يرى بأن هذه كلها بمعنى واحد، مثل ما قال عدي بن زيد فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا، يعني المين هو الكذب والكذب هو المين. هذا حديث عظيم يستعيذ به المرء من شر كل ذي شر. نعم.
قال الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان.
نعم. هذا باب عظيم أيضا عقده المصنف رحمة الله عليه في الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما. إذا خرج من بيته إلى المسجد، المسجد معروف، وإلى غيره كأن يخرج إلى السوق، يخرج إلى زيارة، يخرج في سفر. وإن كانت هذا إن كانت أذكار السفر ستأتي. قال وإذا دخلهما، يعني دخل البيت ودخل المسجد، دخل البيت ودخل المسجد. الحافظ المنذري رحمة الله عليه يقول كان الأليق بهذا الباب أن يكون عقيب المشي إلى الصلاة لأن هناك محله، لكن حصل ذهول عن إملائه هناك. وفي كل خير، في كل خير. يقول ذهلنا كان الأصل أن نضعه هناك. حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل، يعني والمرأة، وهذه سبق أننا ذكرناها وحررنا الكلام فيها. إذا خرج الرجل يعني والمرأة، والتعبير إذا يأتي بالتذكير فيأتي للذكر أو الخطاب للذكر، الأنثى تدخل تبعا، وإذا أتى أيضا الخطاب للأنثى الذكر يدخل تبعا إلا ما خصه الدليل. إذا خرج الرجل يعني والمرأة من بيته فقال بسم الله بسم الله. وذكرنا لكم أيضا فيما سبق معنى الباء وأنها للاستعانة، يعني بسم الله أخرج عند الأكل، بسم الله آكل، بسم الله كذا، بسم الله أقرأ، توكلت على الله بسم الله، يعني بسم الله أخرج، توكلت على الله يعني فوضت أمري إلى الله واعتمدت على الله في جميع أموري في جميع أموري. والتوكل هو الإسلام، والتوكل هو الإسلام وهو التوحيد. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات التوكل لا تخفى عليكم، فتوكل على الحي فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال جل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك تقول توكلت على الله يعني فوضت أمري إلى الله. وإن كان بعض العلماء يرى أن التفويض قدر زائد على التوكل، وبعضهم يرى بأن التوكل والتفويض بمعنى واحد. توكلت على الله، اعتمدت على الله، فوضت أمري إلى الله، لأنك إذا خرجت ما تدري ماذا سيواجهك في طريقك، كثير من الناس يخرج من بيته مسرورا مفعما بالنشاط والحيوية، وقد خطط للذهاب والرجوع، فيذهب ويرجع محمول على الأكتاف في حادث تعرض له أو في بلاء أو في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. قال توكلت على الله. وهذا ينبغي أن يتعاهده المسلم وأن لا يغفل عن هذا، لا يغفل عن هذا. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أتحول من حال إلا بالله، وليس لي قوة إلا بالله. وهذا فيه إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، وهذا منتهى العبودية، أن تقول أن تستعين بالله وأن تتوكل عليه وأن تفوض الأمر إليه وأن تتجرد من الحول والطول والقوة إلا بالله جل وعلا، هذا أعظم شيء. لذلك مهم جدا أن المسلم وهو يقول هذه الأذكار يستشعر هذه المعاني، أن يواطئ القلب اللسان وأن يكون هناك فهم لهذه المعاني. بسم الله توكلت على الله، لا حول لي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله. وهذا فيه تجرد، ولذلك كنا نسمع بعض مشايخنا يهمسون في الدعاء ويقولون اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، حتى لو جاء يلقي درس ولا يلقي محاضرة ولا كذا، تجد عنده يعني إظهار الفقر لله عز وجل، الانكسار، الانطراح، التجرد من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فلولا الله ما يعني الإنسان استطاع الخروج ولا العمل ولا الاكتساب ولا مواجهة مصاعب الحياة ويعني ما يتعرض له في هذه الحياة. فكثير من الناس في عافية ما يدري ما هو السبب، السبب أنك أتيت بهذه الأذكار وبهذه الأدعية، فالله عز وجل يصرف عنك من الشرور ما لا تعلم، ما لا تعلم. تسمع عن الآخرين يتعرضون لحوادث وابتلاءات وأزمات وأنت تقول يعني الحمد لله الله معافيني، الله عافاك لأنك اعتصمت به جل وعلا. فتنبه لهذا ولا تضعف في التعامل مع هذه الأدعية ومع هذه الأذكار. يقال له حسبك، حسبك يعني كافيك، الله عز وجل سيحميك ويكفيك. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي كافي، فالله عز وجل معك. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، من كان الله معه معه الفئة التي لا تغلب، فلا شيطان من شياطين الجن ولا من شياطين الإنس ولا شيء من هذه الشرور يقدر عليك إلا ما جرى به القدر، مما يبتلي الله عز وجل به عباده لحكمة بالغة. وهذه الحكمة لا يدركها إلا أهل الإيمان، حينما يفسرونها تفسيرا صحيحا يتناغم مع هذا الإيمان المتربع على عرش القلوب. يقال حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. الله أكبر، هديت وكفيت ووقيت، هديت في طريق ذهابك، سيهديك الله عز وجل إلى الغاية التي تسعى إليه، وكفيت فالله عز وجل يكفيك شر كل ذي شر ويقيك أيضا، يقيك. ويقال له، قيل بأن القائل هو الله عز وجل، وقيل بأن القائل ملك كما جاءت بذلك الروايات، الملك هو الذي يقول هديت وكفيت ووقيت، وقيل بأن الذي يقول هذا هو الله جل وعلا. قال وتنحى عنه الشيطان، وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرناه، وقد صحت بهذا الأدلة أن الشيطان يربض لابن آدم كما يربض الكلب. الكلب الآن أحيانا ترون صورة الكلب لما يربض إنما يريد انتهاز الفرصة للانقضاض على الفريسة، فالشيطان قاعد لك بكل صراط وبكل سبيل وطريق كالكلب الرابض، بمجرد خروجك حينما تذكر هذا وتعتصم يتنح، خلاص يقول ما لي سبيل إليه، ك كما سيأتي معنا يقول الشيطان لبقية الشياطين: ما تريدون برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ما تستطيعون أن تصلوا إليه، خلاص هذا الآن بحماية الله عز وجل. أما إذا خرج الإنسان هكذا كحال أغلب الناس يخرج من بيته ولا يذكر الله عز وجل، ولا يذكر الله، وإذا ذكره بغير هذه الأوراد والأدعية الموظفة والمكيفة في هذا المقام، قد يأتي بذكر آخر. لا، هذه أذكار وأدعية موظفة لمثل هذه الحالة، حينما تخرج من البيت أن تقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو المشروع، أن تأتي بهذه الأذكار في مثل هذه الحالة. والرواية الأخرى: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت، بصيغة المجهول طبعا، هديت وكفيت أيضا بصيغة المجهول، هديت وكفيت ووقيت. قلت لكم بأن أهل العلم يقولون بأن القائل هو الله، وقيل بأن الملك هو الذي يقول هذا، فيتنحى الشيطان فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ هدي وكفي ووقي. فيعتصم المسلم بمثل هذه الأذكار. لما جيت الدرس قلتوها، ها؟ صمت عجيب، نسيتوها؟ ها؟ قلتوها؟ أكيد ما تنساها يا أبو توقات، ما شاء الله عليك، لكن شوف صمت. من اللي ما قالها؟ ها؟ أي أين القصد؟ يلا بسم الله. هو طبعا هذا مسألة مهمة جدا، يقولون: هل تفوت بفوات محلها؟ العلماء يقولون: هل هذه الأذكار تفوت بفوات محلها؟ من أهل العلم من قال: تفوت ولا تقضى، لأن الأحاديث دلت على أن الإنسان إذا خرج من بيته إما أن يضله ملك أو يضله شيطان، فإذا لم يقلها أضله شيطان والعياذ بالله، فلذلك لا يمكنه أن يستدرك مثل هذه الأذكار التي فات محلها، وإذا ذكرها أضله ملك فلا يخلص إليه الشيطان. والقول الثاني قالوا يقضيها عموما، لو قالها فيما بعد ذلك حينما يتذكرها لا حرج، فهي خير، كلها خير، لكن اللي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح، لأنه فات محلها. وعندنا قاعدة مهمة جدا في الأذكار الموظفة زمانا ومكانا، أنها تفوت بفوات محلها. هذه قاعدة، من تأملها جيدا عرف بأن هذه الأذكار إنما خصصت في مثل هذه الحالة، سواء الزمنية أو المكانية، إنما لغرض، ولذلك تفوت بفوات المحل. نعم، هو الأفضل أن الإنسان يذكر من معه أو يرفع صوته من باب التعليم والتنبيه. نعم.
قال: وعن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
نعم، حديث حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم الصحابي الجليل فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد، كان يقول إذا دخل المسجد، وكان تفيد الاستمرار في الغالب. يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. أعوذ بالله يعني أعتصم وألتجئ بالله تعالى، هذا معنى أعوذ. أعوذ أعتصم وألتجئ، ومأخوذ من العوذ بالله، يعني بالله وهو اسم الله الأعظم، اسم الله الذي مرد الأسماء الحسنى كلها إليه، بالله العظيم. والعظيم اسم من أسماء الله عز وجل، بالله العظيم. وناسب ذكر العظيم هنا لأن المقام مقام استعاذة، المقام مقام استعاذة، استعاذة بالله العظيم، بالله العظيم. قال وبوجهه الكريم، وفيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو صفة ذاتية لله عز وجل. والقاعدة في باب الأسماء والصفات يجوز الاستعاذة بالصفة، يجوز الاستعاذة بالصفة وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، سلطان الله عز وجل القديم. والقديم ليس معناه الذي هناك ما هو أقدم منه، لا، وإنما هذا التعبير يشير إلى الأولية، وأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وسلطان الله عز وجل لم يكن حادثا، لم يكن حادثا، وإنما قوة الله عز وجل صفة من صفاته وهي أزلية، وهي أزلية. وهذه مسألة في مسائل تبحث في مسائل العقيدة في أبواب الأسماء والصفات. قال من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مرجوم مفعول، الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، مرجوم. والشيطان لعنه الله عز وجل، ولذلك هو مرجوم ملعون مطرود، محكوم عليه بالنار، محكوم عليه بالنار، ولذلك الله عز وجل لعنه وطرده، ثم طلب من الله أن يبقيه إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال أقط يعني فقط هذا، يعني قاله إلى هنا فقط؟ قال نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد يأتي بهذا الدعاء أو بهذه الاستعاذة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عبارة أو عفوا جملة، جملة استعاذة تقيك الشر سائر اليوم. فإذا قلتها 5 مرات لا شك بأنك أتيت بخير عظيم. نعم.
قولها مرة واحدة يعصم من الشيطان، شيخنا، أم 5 مرات؟
لا، هو الذي يظهر كلما دخلت المسجد. إيه نعم، لأن هذا ذكر واستعاذة موظفة للدخول. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء.
نعم. حديث جابر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل وأيضا والمرأة، إذا دخل الرجل يعني والمرأة بيته فذكر الله عند دخوله، وذكر الله عند الدخول يكون بقول بسم الله، وهذا أعظم الذكر، يعني بسم الله أدخل، هذا المعنى، أو يأتي بشيء من الأذكار كقول لا إله إلا الله أو شيء من هذا القبيل، لكن الذي يظهر أن يأتي بالتسمية، قل بسم الله. لماذا؟ لأنه ذكر بعدها الطعام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق وفي أكثر من موقف أنه أمر بذكر بالتسمية عند الطعام. ومن حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له سلم يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا دخل قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله. وهل هناك تسمية في البيت غير هذه؟ الجواب نعم. مثل لا التسمية عند دخول الخلاء، عند الجماع أراد النوم، لبس الملابس، خلع الملابس،
وضع الأشياء.
ها؟
عند وضع الأشياء،
عند وضع الأشياء، عند بدء الوضوء. أحسنت. عند أغلاق الأبواب يقول بسم الله. ها؟ عند أحسنت، عند إيكاء السقاء ووضع شيء على الإناء، عند الشرب. تقولون هذه ولا لا؟ ها؟ ها؟ لا، هذه غير تحية، هذه ما تسمى ذكر، تسمى تحية.
إذا تعثر أحد،
ها؟
إذا تعثر أحد الأولاد قال له بسم الله.
فيها نص؟
أذكر
أي.
إذا عثر الدابة قال بسم الله.
أي الدابة. إيه نعم، لكن الطفل ما أذكر. طيب، قال وعند قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وهذا يدلنا على أن الشيطان يشارك ابن آدم طعامه وشرابه وحياته. ذلك بعض الناس أن يظن الشياطين داخل الأرض تحت الأرض، هذا غلط. الشياطين على الأرض وليسوا في باطن الأرض. الشياطين على الأرض وليسوا في باطن الأرض كما يفهم بعض الناس. ها؟ أي نعم، ويسكنون الكنف، المراحيض، والأسواق أيضا، ينتشرون في الأسواق، وأيضا هم أمم وقبائل كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار. قال ولذلك قال الله عز وجل عن الشيطان، يقول سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر الرجل إذا أتى أهله أن يقول بسم الله قال فإن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان، فدل على أن الشيطان يحضر حتى في المواقف الحميمية الدقيقة حتى يفسد هذه النطفة ويلطخها بشيء من أذيته. والمعنى بأن الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. لذلك من الناس من يبيت معه الشيطان، يتعشى ويتغدى معه، والسبب ما هو؟ عدم ذكره لله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية مندفعة، بنت صغيرة تريد أن تأكل معه، فوضعت يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال رأيت الشيطان يده في يدها. الشيطان دفعها حتى لا تقول بسم الله لتضع يدها في الطعام. وكان عليه الصلاة والسلام يوجه ويعلم ويؤدب ويربي أولاده وأيضا كل من يأكل معه إلى أن يقولوا بسم الله. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، يعني دخل بيته وما قال بسم الله، قال الشيطان أدركتم المبيت. يبشر إيش؟ شياطينه، أخوياه من الشياطين، أخوانه، يقول لقيتم فندق اليوم، ها؟ مبيت، حصلتم المبيت. قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه حصل نوم إيش؟ وجبة عشاء. أي وجبة عشاء يعني أكل وما شاء الله ونوم. قال وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. أدركتم المبيت والعشاء. أنا قرأت حقيقة قديم في أحد كتب التاريخ، والعهد بعيد يحتاج حقيقة أني أتأكد، لكن ما في بأس أني أذكر القصة وممكن تراجعونها. أن طفلا ضربته أمه في بلاد الشام، ضربته أمه فأخرجته خارج البيت، طفل صغير يقول، فاختبأ وراء صخرة، يقول فجاءت قطة أو هرة تضرب طرقة الباب، فخرجت الهرة التي في البيت، خرجت الهرة التي في البيت، وإذا بهما يتحدثان والطفل يستمع، فقالت له القطة، قطة البيت تقول لهذه القطة: من أين؟ قالت: من الكوفة. قال: ماذا حصل؟ قال: قتل علي اليوم رضي الله عنه. هكذا القصة: قتل علي. فقالت: ماذا تريد؟ قال: أريد أدخل. قالت: لا مبيت لك عندنا. قال: لماذا؟ قال: لأنهم ذكروا الله عند دخولهم وذكروا الله عند طعامهم. إلا أن ذكرت أظن الشواية هذه، يقول أكلوا ولم يذكروا الله، يقول فأخرجت له الشواية هذه يلعقها، قال: لأنه ما ذكروا الله. طبعا الطفل ذكر هذا لأمه، فيعني كأنه فهمت بأن بسبب الضربة يعني حصل له مثل هذه الحالة، فرفعوا الأمر فترخوا هذا اليوم، ففعلا كان هذا اليوم هو الذي قتل فيه علي. هذه القصة عموما يعني ليست بذات بال، لكن عموما قد يستأنس بها على ما ذكرنا الآن من الحديث، مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله لن يبات الشيطان معه، وإذا ذكر الله على طعامه قال بسم الله فلا مبيت ولا طعام. نعم. عموما يذكر الله، التسمية أو قول لا إله إلا كلها نافعة، كلها نافعة. نعم.
التسمية إيه؟ قبل الخروج من البيت؟
لا، أثناء الخروج. أين؟ يعني لا، يعني لما يفتح الباب ويخرج يقول بسم الله، يعني بسم الله أخرج. أما إذا خرج من غرفة نومه أو كي يقول بسم الله، لا، هذا ما يصدق على أنه خرج الآن، ما زال في البيت. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك.
نعم. وهذا يدلنا على أن السلام بركة من الله عز وجل، السلام بركة من الله. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك وعلى أهلك. وبركة السلام أنواع، منها الأجر، منها الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فدخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، يعني ثلاثون حسنة، ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الآخر أن فيها التزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتزام السنة والاستقامة عليها هذا من أعظم البركات، نعظم البركات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وإن كان معنى السنة هنا أوسع وأشمل، لكن من مفردات السنة مثل هذه التحية. أمر آخر أن في السلام إشاعة للخير والبركة، ولذلك إذا دخل الشخص فسلم فإن هذا يضفي على البيت جو من الخير وجو من الطمأنينة السرور والراحة، بخلاف من يدخل مقطب الجبين مكفهر الوجه كأنه داخل إلى معركة، ولا داخل إلى يعني داخل في أمر محزن. ذلك الإنسان إذا كان عنده مشاكل في خارج البيت يجعله خارج البيت، لا يدخل بعقده وبأزماته إلى داخل البيت. ولذلك فرق، ويجرب هذا الإنسان إذا دخل عنده مشكلة وعنده كذا فيسلم، يذهب الله عز وجل عنه كثير مما يجد مما يعاني لأن بعدم السلام سيخلق جو من التوتر والحزن والألم، ستفسر تفسيرات كثيرة. ولذلك الإنسان قال: بركة عليك وعلى أهلك. وفيها أيضا تربية، فالأولاد يتلقون عن والديهم ويقلدونهم في مثل هذه الأمور وغيرها، ولذلك تصبح سنة وعادة وبركة على البيت وأهله. نعم.
لم يكن في البيت ما يلقي السلام.
بالنسبة لمن دخل البيت: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. قال العلماء: فسلموا على أنفسكم فيها قولان: القول الأول فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم، لأن الله تعالى أقام الإخوة مقام النفس، مثل ما جاء في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قالوا إخوانكم، وهذا أحد أوجه التفسير. أيضا ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، أحسنت، لا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم. والقول الثاني قالوا بأنه سلموا على أنفسكم على ذواتكم إذا لم تجدوا أحدا، والمعنى بأنك لا تحرم نفسك من السلام، فأنت لما تسلم إنما السلام لك من حيث الأجر والثواب، حيث الأجر والثواب. وقد سألت سماحة شيخنا قديما عن الأثر الوارد في هذا الباب، إذا دخلت، قد ذكر هذا القرطبي، دخلت بيتا فلم تجد فيه أحدا فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فقال رحمة الله عليه لا أعرفه، قال لا أعرف هذا الأثر. نعم.
قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وفي لفظ قال ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. فذكر الحديث.
هذا الحديث مضى أوله في أبواب سابقة، ثلاثة كلهم ضامن على الله، وذكرنا لكم معنى ضامن على الله، فالله جل وعلا يحفظه ويكلأه ويرعاه. وهنا الشاهد قال ورجل دخل بيته بسلام، يعني دخل بيته بهذه التحية بسلام، بمعنى قال السلام عليكم ورحمة الله، قال فهو ضامن على الله عز وجل، فالله عز وجل يحفظه. لاحظ عمل يسير لكن الأثر كبير، الأثر كبير. في الحديث الآخر ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ضامن على الله. عمل يسير، تسلم على أهلك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن عشت رزقت وكفيت، وإن مت أدخلك الله الجنة، أدخلك الله الجنة. وهذا فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل. ويأتي هذا الأثر لأنك في مثل هذه الأحوال قد يغفل الإنسان وقد ينسى، أو قد يدخل كما ذكرت قبل قليل بحالة بعيدة عن تذكر السلام، لكن ما عنده من مراقبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدفعه إلى أن يستمسك بهذا الهدي، وأن لا يتركه على أي حال، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الضعن، في حال الإقامة، في حال السلم، في حال الحرب، في حال العمل، في حال الفراغ، في حال الخلوة، في حال الجلوة. كل هذا لما يكون هاجسه العناية بهذا الهدي العظيم، الله عز وجل يدخله الجنة. لا تنسون تسلمون على أهلكم إذا دخلتم اليوم، ها؟ كل واحد إذا دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما زعلتكم اليوم، ها؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.